فلما ابتلاه الله سبحانه بخلق آدم ظهر كفره وظهر عناده واستكباره عن قبول حكم الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يرضى بحكم الله بل يتهمه بأنه ظلم أو بأنه فيه قسوة أو وحشية أو غلظة أو بأنه شريعة الغاب أو بأنه شريعة القرون القديمة أو العصور القديمة أو بأنه شريعة الجمل والحمار أو بأنه رجعية وتخلف، من وصف دين الله بذلك فإنه لا يمكن أن يبقى في حظيرة الإسلام ولا يمكن أن يكون من المسلمين بحال، والله المستعان. فالشاهد أن ربنا سبحانه خاطب أصحاب العقول السليمة، ودل هذا على أن الذي لا يقبل حكم الله فليس من أولي الألباب، ولو كان من أذكى الناس في زمانه، ولو وصفه قومه بأنه عبقري أو فذ أو فليسوف أو لا مثيل له أو بأنه صاحب ذكاء خارق أو بأنه المفكر العظيم أو المصلح الكبير، مهما وصفوه بهذه الأوصاف وهو ينتقد شرع الله وحكمه ولا يرضى به، فإنه ليس من أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال: وهذا يدل على أن الله تعالى، نعم، ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة، خصهم بالخطاب دون غيرهم. وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه أو وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب. يجوز هذا الأسلوب ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز، إذا قلنا رب الأرباب جاز، فلا حرج في هذه العبارة، وإن كان بعض الناس يستنكف منها. الأرباب كثيرون، سواء أكانوا أربابا بحق أو بغير حق. نعم، فمن الأرباب بحق رب البيت ورب الإبل ورب الأسرة وربات البيوت، ولا ما في ربات بيوت؟ فهناك أرباب بحق وهناك أرباب بغير حق، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فكل من اتخذ ربا فهو رب عند من اتخذه ربا، سواء كان هذا بحق أو بباطل كما قلنا. فكلمة رب أوسع وأعم مما نتصور أو نتخيل. وكذلك من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا معبود إلا الله، اعترض عليه بأن المعبودات كثيرة، اعترض عليه بأن المعبودات كثيرة، وإنما لا إله إلا الله معناها ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله، فالله هو المعبود بحق، وأما المعبودات بباطل فكثيرة جدا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، يعبد المال ويعبد الرجال وتعبد الأبقار وتعبد النجوم ويعبد الشمس ويعبد القمر وتعبد الأحجار ويعبد الأنبياء ويعبد الملائكة، كل هذه معبودات لكنها تعبد بباطل. أما الله عز وجل فهو وحده المستحق لأن يعبد، فهو الإله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى كلمة التوحيد، وليس معناها لا معبود إلا الله، لأن هذا يخالف الواقع، فالمعبودات كثيرة جدا. وكذلك كلمة الأديان، فبعض الناس يفهم فهما خاطئا عندما نقول إن الدين عند الله الإسلام، فيظن أن كلمة الأديان كلمة خاطئة. كيف والأديان كثيرة؟ الأديان كثيرة، ولكن لا دين منها يقبل عند الله إلا الإسلام، فالأديان كثيرة والديانات كثيرة، كل من تدين بشيء فهو دينه، لكن ما يقبل الله دينا سوى الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، يقول الشيخ: فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعتلون. وقوله لعلكم تتقون، وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. وقوله لعلكم تتقون، وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. أي فرض الله عليكم، كتب عليكم، أي فرض الله عليكم. طيب، انتقل إلى الآية التي تليها: كتب عليكم، أي فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين إذا حضر أحدكم الموت. أين الفاعل وأين المفعول؟ المفعول هو المحتضر الذي حضره الموت، والفاعل هو الموت. إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه. طبعا ما هو معقول أن يكون هذا بعد حضور الموت أي بعد حصوله، وإنما حضر الموت أي حصلت أسبابه، أي حصل من المرض أو حصل من الحوادث ما يكون مقطوعا بأن صاحبه ميت، فهذه أسباب الموت. أي أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك، وكان قد ترك خيرا، وكان قد ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة، ولهذا أتى بأفعل التفضيل. وقوله حقا على المتقين دل على وجوب ذلك، نعم. وقوله حقا على المتقين دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو الثابت، فقد جعله الله من موجبات التقوى. واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، يعني الجمهور من المفسرين يرون أن هذه الآية في سورة البقرة منسوخة بالآيات التي في سورة النساء، وقالوا إن هذه الآية في البقرة كانت قبل نزول آيات المواريث التي فرض الله فيها لكل قريب نصيبه، فما أصبح للوالدين وصية ولا للأقربين وصية بعد أن فرض الله لكل واحد منهم نصيبه من فوق سبع سماوات. فجمهور المفسرين على أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث. قال: وبعضهم يرى، وهؤلاء هم الأقل، وهؤلاء هم الأقل، فالجمهور على ما مضى، وليس معنى الأقل أن الحق في جانب الأكثر، لا، ليس هذا بلازم. فبعض الناس يتصور أنه ما من مسألة ينقسم فيها العلماء إلى فريقين إلا والحق مع جمهور العلماء، هذا خطأ، ليس بلازم، ليس الحق دائما مع الأكثرية، فمسألة الأكثرية لا وجود لها في شرعنا، أن الحق مع الأكثر ليس بلازم، هذا ليس بلازم، وقد يكون غالبا، فإن الخطأ وإن كان واردا في حق الكل، لكن لا شك أن الخطأ في حق الأكثرين هو أقل احتمالا منه في حق الأقلين، هذا من حيث الاحتمال. أما أننا نجزم ما من مسألة ينقسم العلماء فيها إلى فريقين إلا والحق فيها مع الجمهور أي مع الأكثرية، لا، هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، لكن ينظر في أدلة الفريقين ويتبع الدليل الأقوى، يتبع الدليل الأقوى. هنا يقول الشيخ: وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. إذن الشيخ كأنه لا يوافق هؤلاء على ما ذهبوا إليه، لأنه لا دليل، قالوا إن الآية إنما قصد بها الوالدان والأقربون الذين ليس لهم فروض شرعية مقدرة. فمثلا لو مات رجل وله أب وجد، فالشرع فرض الميراث لمن؟ لوالده المباشر، ولم يفرض شيئا لجده، لأن القريب يحجب الأبعد، يعني دائما في القرابات الأقرب يحجب الأبعد. رجل له أولاد وله أولاد أولاد، فلا شك أن الميراث المفروض إنما يكون لمن؟ لأولاده المباشرين، وأما أولاد أولاده فليسوا من أصحاب الميراث بالأنصبة الشرعية التي فرضت في سورة النساء. فالأقرب يحجب الأبعد، فيقولون آيات النساء تكون لمن فرض الله لهم في سورة النساء، وأما الوالدان والأقربون الذين ليس لهم أنصبة فهؤلاء يدخلون في هذه الآية. والشيخ يقول ليس لهم دليل على هذا التخصيص، لأن الآية التي بين أيدينا عامة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فالآية بنصها العام تدل على وجوب الوصية على كل من حضره الموت للوالدين والأقربين دون تخصيص. والأصل إذا أطلق مثل هذا اللفظ للوالدين والأقربين فإنما يراد به الوالدان المباشران، ويراد به الأقربون أي جميع الأقارب، فمن أين لنا أن نخصص؟ لكن كأنهم يعني أرادوا الجمع بين الأدلة، فعلى كل ننظر ما الذي رجحه الشيخ المصنف رحمه الله. يقول: والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري، ردها الله تعالى إلى العرف الجاري. ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا، يعني هم لهم حق على كل حال، فهذا الحق أولا كان مجملا وترك التصرف فيه لمن؟ للذي حضره الموت بحسب الأعراف الجارية في ذلك الوقت، ثم لما نزلت آيات المواريث صار هذا الحق مفصلا بعد أن كان مجملا. يعني في بداية الأمر ترك الأمر للعرف الجاري، وترك أيضا لمن حضره الموت أن يقسم بين الوالدين والأقربين، ممكن أن يقول والدي له النصف مثلا، يعني هو بحسب نظره لأهمية الميراث لهؤلاء الذين خلفهم بعده، فهو يقسم بالطريقة التي يراها عادلة بحسب العرف الذي يعيش فيه. أما بعد نزول آيات المواريث فما ترك الأمر تفصيليا للإنسان، وإنما جعل للأقارب وجعل للوالدين جعل لهم أنصبة محددة من عند الله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ وبقي نعم بعد أن كان مجملا وبقي الحكم في من لم يرث من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره. وهذا القول تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كلا من القائلين بهما أو لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لأن كلا من القائلين بهما أي بالقولين كل منهم لحظ ملحظا واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه لو أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. فالشيخ في الحقيقة لا يوافق أصحاب دعوى النسخ على دعواهم لأنه لا دليل على النسخ، وكذلك لا يوافق أصحاب القول الثاني على قولهم في أن الآية في غير الوارثين، وإنما قال إن الآيات أصلا جاءت مجملة ثم جاء التفصيل، وبهذا يكون الله قد فرض للوالدين والأقربين أنصبة، ثم هناك من الوالدين ومن الأقربين من حجبوا بالأقربين، فهؤلاء هل يتركون بدون شيء؟ فالشيخ يرى أنه يجب على من حضره الموت، يجب عليه أن يوصي لهؤلاء الذين لا حظ لهم في الميراث لو مات، يعني كما مثلت برجل له أب وجد، فجده لا شيء له ولا شك أن جده له عليه فضل، فإن لم يكن له فضل إلا أنه ربى له أباه فهذا يكفي، فهل يترك جده هذا بدون شيء وقد تأكد له أنه يموت وجده ما زال حيا؟ فمثل هذا يجب عليه أن يوصي لجده بشيء، فيقول مثلا أوصي لجدي بالشيء الفلاني، بالشقة الفلانية، بالبستان الفلاني، بشيء قدره كذا وكذا، فيعطى جده بالوصية، لأنه طبعا إذا مات ولم يوصي مثل هذه الوصية سيرث والده وسيحجب جده، ونفس الشيء بالنسبة لأبناء الأبناء، فإن الإنسان إذا مات وله أبناء مباشرون وأبناء أبناء فالميراث يكون للأبناء المباشرين، وأما أبناء الأبناء فلا شيء لهم، وكذلك أبناء البنات لا شيء لهم، فهو يجب عليه أن يوصي لهؤلاء، وطبعا هذا كله محدود شرعا بمقادير، فلا وصية لوارث، أي لا يحق للميت أن يوصي لأحد الورثة الذين يرثون منه بنص من الكتاب أو من السنة، هؤلاء لا يجوز له أن يوصي لهم، فلا يقول مثلا أوصي لوالدي بكذا، والدك أصلا له نصيب من الميراث فلا وصية لوارث. وكذلك الوصية شرعا ليست مفتوحة للإنسان، بل له فقط أن يوصي في حدود ثلث التركة، ليس له أن يزيد على الثلث، فليس من حقه أن يوصي هكذا نصف التركة لدار الأيتام، لا ليس هذا من حقه، فحتى لو وصى مثل هذه الوصية تنفذ الوصية في حدود الثلث وتبطل فيما زاد على ذلك، فحتى لو وصى بزيادة عن الثلث تنفذ الوصية فقط في حدود الثلث ثم تلغى فيما زاد عن الثلث، وما زاد عن الثلث يعود إلى الورثة الشرعيين. وقد يقول قائل إن الذي رجحه الشيخ يشبه ما قننه القانون في مصر فيما يعرف بالوصية الواجبة، وهذا الكلام ليس بصحيح، فما كان لنا أن نوجب على الميت وصية لم يوصي بها أو وصية بتفاصيل ما وافقنا هذا الميت عليها، ولا شك طبعا أن المحاكم تعمل بقانون الوصية الواجبة الذي صدر برقم كذا في سنة كذا. ولذلك يسألون المتوفى، معذرة، يسألون الورثة، ورثة المتوفى، فيقولون متى مات هذا المتوفى، فيقولون سنة كذا. فإن كان ميتا قبل صدور القانون يقولون لمن فرض القانون لهم شيئا بالوصية الواجبة لا شيء لكم، لأن متوفاكم مات قبل صدور القانون. وإذا كان ميتهم مات بعد صدور القانون يقولون لكم حق في الوصية الواجبة لأن ميتكم مات بعد صدور القانون. وطبعا هذا أدل شيء على بطلان هذا القانون، فما كان الله عز وجل ليجعل حقا لأناس لأن متوفاهم مات قبل سنة كذا ولا حق لهم إذا مات في سنة كذا، هذا أدل شيء على بطلان هذا شرعا. وكذلك هذا القانون لا يعمل به في البلدان الأخرى وإنما يعمل به في بلادنا، مما يدل أيضا على أنه ليس شيئا شرعيا وإنما هو شيء استحسنوه، ونظرا لكثرة القضايا التي قدمت لهم من أن أناسا يموتون ويتركون مثلا أولاد أولادهم دون أن يوصوا لهم بشيء، فبالتالي يقولون نفترض أن جدهم وصى لهم بوصية، ثم قالوا نعتبر هذه الوصية ملزمة وواجبة في حق هذا المتوفى، فهي سارية فعل أو لم يفعل. والواجب علينا بدلا من أن نصدر مثل هذا القانون وأن نفترض أن هذا الميت أوصى وإن لم يفعل، الواجب علينا أن نبصر الناس بأحكام الشريعة وأن نحثهم كما يقول الشيخ هنا في هذا المقام أنه إذا مات الإنسان أي حضرته الوفاة وله أقارب لا يرثون لأنهم محجوبون، فنحن نحبهم ونحثهم على أن يوصوا لهؤلاء الأقارب بشيء ما دون أن نلزمهم بتفاصيل معينة ودون أن نحدد أنصبة معينة. والشاهد على كل حال طبعا من خضع لهذا القانون فالعهدة على من أصدر هذا القانون ومن نفذه وعمل به، وهو في رقابهم فيحاسبهم الله سبحانه وتعالى عنه. وإن كانت النوايا حسنة فالمجتهد المأجور له أجران إذا أصاب وله أجر إذا أخطأ، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنهم وأن يهدينا ويهديهم. يقول الشيخ فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه لو أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح، ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصى به، قال تعالى فمن بدله أي الإيصاء للمذكورين أو غيرهم بعدما سمعه أي بعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وإلا فالموصي وقع أجره على الله وإنما الإثم على المبدل المغير. إن الله سميع يسمع سائر الأصوات، ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته، فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه وألا يجور في وصيته، عليم بنيته وعليم بعمل الموصى إليه، فإذا اجتهد الموصي وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ. وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به مطلع على فعله فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة. وأما الوصية التي فيها جيف وجنف، حيث الظاهر هكذا عندكم، حيث عندنا جيف، حيث يعني حيث وجنف والظلم والميت. وأما الوصية التي فيها حيث وجنف وإثم فينبغي لمن حضر الموصى وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل وأن ينهاه عن الجوف. والجنف وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد، والإثم هو التعمد لذلك. يعني الشيخ الآن يعلمنا الفرق بين الجنف والإثم، فالجنف هو الميل دون تعمد، الميل إلى الخطأ دون تعمد، والإثم الميل عن تعمد. فإن لم يفعل ذلك فمن خاف من موط جنفا أو إثما. وكثير من الناس يميلون إلى الخطأ دون أن يعرفوا أنه خطأ، ما يعرف، والجهل متفشي وكثير، الجهل متفشي وكثير. فمن حضر الموطي أثناء احتضاره فعليه أن ينصحه وأن يوجهه وأن يخوفه بالله سبحانه وتعالى. فمن خاف من موطن جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم، أي إذا لم يستجب الموصي لنصيحة الناصح ففي هذه الحالة ماذا يفعل هذا المصلح؟ يحاول أن يصلح بين الموصى إليهم. وكما قلت في بعض الدروس إن الصلح باب واسع جدا يمكن من خلاله أن يفعل كثير من الخير، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. قال: فإن لم يفعل ذلك أي الموصي فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم، فهذا قد فعل معروفا عظيما. قال: فإن لم يفعل ذلك أي إذا لم يستجب الموصي فينبغي له أي لهذا المصلح أن يصلح بين الموصى إليهم، يعني إذا ثبت أن الموصي وصى وصية فيها إثم أو فيها جنف وأصر الموصي على ذلك ومات على ذلك وعرف من حضره أثناء الوفاء أنه قصد الإضرار بعض الورثة أو فعل هذا جهلا منه، فالواجب على هؤلاء الذين حضروا ذلك الميت أن يتدخلوا ليصلحوا بين الموصى إليهم وأن يفهموهم حقيقة الأمور وأنهم مطالبون بأن يبرئوا أو يبرئوا ذمة ميتهم مما وقع فيه من الجنف أو من الإثم. فإن كان هو أخطأ ولا يعرف الحكم فها أنتم قد عرفتم الحكم، وإن كان قد تعمد الخطأ تعمد المخالفة فعليكم أن تصلحوا ما أفسده عسى أن يخفف عنه إذا لم تنفذ وصيته بما فيها من الإثم، أو على الأقل لكي تبرأ ذمتكم أنتم عند الله سبحانه وتعالى من أن تكونوا منفذين لهذا الإثم. فيقول الشيخ: فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم، فهذا قد فعل معروفا عظيما. وليس عليهم كما على مبدل الوصية الجائرة، ولهذا قال: إن الله غفور، أي يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه، ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه، لأن من سامح سامحه الله. غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته. رحيم بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية، من كان عنده مال وعنده خير فإنه يوصي، أما الذي ليس عنده شيء فلا يجب عليه شيء، إنما يجب هذا على من ترك خيرا، أي من ترك مالا فإنه يجب عليه الوصية وهذا طبعا مرتبط ببقية النصوص، لا وصية لوارث الثلث، والثلث كثير أو كبير، والنصوص الشرعية يبين بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، فلا ينبغي أن تتمسك بنص دون نص آخر، فليس تمسكك بأحد النصين أولى من تمسكك بالنص الآخر، بل تعمل بالكل، تعمل بجميع النصوص بطريقة لا تتعارض مع شيء منها. قال: فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية، على الحث على الوصية، وعلى بيان من هي له، وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة. والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، انتقل إلى آيات الصيام. يقول بعضكم في نسخة الرسالة: كما على مبدل الوصية الجائزة. وقع عندنا طبعا كما على مبدل الوصية الجائرة، فقد يكون ما عندهم هو صواب، لأن الوصية الجائزة هي التي يأتم مبدلها، أما الوصية الجائرة فيسعى في تبديلها قطعا، يسعى في تبديلها. فنقول في نسخة الرسالة: كما على مبدل الوصية الجائزة. الجائزة الزاي بالزاي المعجمة. والشيخ يبدو أنه لم يذهب إلى وجوب الوصية، وإنما إلى أنها نزلت بعد آيات المواريث إلى دون الوجوب، لأنه لم يقل فدلت الآيات على فرضية الوصية، وإنما قال الحث على الوصية، فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية، ولم يقل على وجوبها وإنما الحث عليها. فالشيخ نفسه يبدو أنه لم يفهم وجوب الوصية من الآيات، وإن كان لفظ كتب يدل على الفرضية، لكن الجمع بين النصوص متعين، فبعد أن فرض الله للورثة حقوقا شرعية خفف هذا الحكم من الوجوب إلى مجرد الاستحباب، ولذلك الشيخ لم يذهب إلى الوجوب في نهاية كلامه على هذه الآيات، فقال: فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية، وعلى بيان من هي له، وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة، والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. كل هذا ذكره الشيخ في نهاية كلامه على هذه الآيات، ففي بعض ما ذكره مجرد الحث، وفي بعضه وعيد، وفي بعضه ترغيب، فعبر عن كل حكم بما ترجح له من مجموع الأدلة. فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية، وعلى بيان من هي له، وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة، والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. ثم انتقل بعد ذلك سياق التفسير إلى الآيات التي تليها، وهي آيات الصيام. فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يخبر تعالى بما من الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله، راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء الثلاثاء الثلاثين من محرم سنة 1401 من الهجرة الموافق 26 من مايو 1998 من الميلاد. والآن مع تفسير سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموقفنا عند آيات الصيام، وقد قرأنا طرفا من تفسيرها في آخر الدرس الماضي، وربطا لما مضى بما هو آت نستعيد ما ذكره المصنف رحمه الله في كلامه على آيات الصيام من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكنا قد قرأنا في تفسيره إلى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذا موقفنا في آخر الدرس الماضي. وعرفنا من كلامه رحمه الله أن الصيام فريضة عالمية ليست خاصة بهذه الأمة، بل كانت مفروضة كذلك على الأمم السابقة، وهذا لا يعني لزاما أن تكون صفة الصيام واحدة، لا يعني لزاما أن تكون صفة الصيام واحدة. ولهذا فإنه حتى في بداية الإسلام، في بداية التشريع في هذه الأمة الخاتمة، اختلفت صفة الصيام من وقت إلى وقت. فإذا كان الاختلاف في الصفة قد حصل في هذه الأمة وهي أمة واحدة، فكيف بالاختلاف بين أمة وأمة؟ فكون الصيام كان مفروضا على من قبلنا لا يلزم منه كما ذكرت أن تكون صفته واحدة. ولنضرب على ذلك مثالا واحدا، وهو ما كان في بداية التشريع من أن الإنسان إذا نام لا يأكل، أي لم يكن الصيام كما هو الآن يبدأ من صلاة الفجر إلى المغرب، وإنما كان الإنسان يأكل إلى أن ينام، فإذا نام لا يأكل حتى ولو نام قبل الفجر بكثير، حتى ولو نام بعد العشاء فإنه لا يحل له أن يأكل مرة أخرى ما دام قد نام. وقصة الصحابي الذي نام معروفة، وكذلك ما كان يحل لهم أن يجامعوا النساء في ليالي الصيام، فبعد ذلك وقع من بعضهم يعني مخالفة لهذا الحكم، فأنزل الله عز وجل وحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك أكلة السحور تعتبر خاصة بهذه الأمة، والشاهد يعني من كلامي الشاهد أن الاشتراك في الفرضية لا يلزم منه الاشتراك في الصفة، فإذا اختلفت الصفة في أمتنا فهي أولى بأن تختلف في الأمم التي سبقتنا. ونحن الآن نصوم في رمضان على صفة لم تكن مشروعة في بداية الأمر، وإنما نحن نصوم الآن على الصفة التي استقر عليها التشريع في نهاية المطاف كما يقال، فاستقر الأمر على ما نحن عليه الآن من أن المسلمين يصومون في رمضان الفريضة، وما سوى رمضان فليس بفريضة. وكان الأمر في بداية الإسلام على خلاف ذلك، فكان صيام عاشوراء فريضة ولم يكن فرض بعد صيام رمضان، ثم نسخت فرضية صوم يوم عاشوراء بعد فرضية صيام شهر رمضان، فالأمر مر بعدة مراحل قبل أن يستقر على الوضع الذي نحن عليه الآن. فالشاهد أن الذي كان مكتوبا إنما هو جنس الفريضة، إنما هو جنس فريضة الصيام، وأما الصفة والوقت وما إلى ذلك فهذا ليس بلازم. وهذه الأمة لا شك أن الله عز وجل